يطوب عليه أبرار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم على شاشة الرحمة وفي فتاوى الرحمة. يسعدنا أن نتواصل معكم وأن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة على شاشتكم المباركة، وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة. الست أم محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا فندم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يخليك ويبارك فيك يا رب.
ربنا يبارك فيك يا أم محمد، اتفضلي.
لو سمحت حضرتك، يعني أنا واقف مشكلة جامدة قوي وبقالي سنة بعاني منها ومش لاقي حد ينجدني ولا يقف معايا.
عفى الله عنك.
حضرتك، أنا كان في مشاكل جامدة بيني وبين جوزي من ساعة ما اتجوزت أصلا، وخلفت منه 4 أولاد. كان كل مرة بنتخانق وبتحصل مشاكل بقعد في بيت أهلي بشهور، يعني 6 شهور 7 شهور، وبعدين بيرجعوني برضو غصب عني.
المهم يا أم محمد،
حضرتك دلوقتي برضو نفس القصة تعالت تاني، وأنا قلت لأهلي وقلت لأبويا إن أنا مش قادر أعيش معاه تاني، ولا مش قادر أعيشه تاني. وبعدين حضرتك، هو حالف عليا قبل كده 3 أيام 3 مرات طلاق يعني، فراح لواحد شيخ وقال له ساعة الزعل وكلام من دون وتنحسب ب2 طلقتين.
ايوه.
وبعدين حلف عليا يمين تاني في حاجة انا ما عملهاش ورحت عملتها.
لا، احنا عايزين نفرق بين حاجتين يا ام محمد، بين كونك محتاجة عندك رغبة انك تستمري في حياتك الزوجية مع هذا الزوج، وبين قضية الطلاق. قضية الطلاق قضية اخرى يحكم فيها شرع الله عز وجل، ويجتهد فيها الفقهاء والمفتون بما يطبقون به الحكم الشرعي وييسرون به عليك وعلى زوجك. لكن قضية أنك لا تريدين هذا الزوج قضية متكررة، لابد أن تناقشيها مع أبيك ومع أوليائك، وتناقشيها مع نفسك في لحظات هدوء، لأن معروف أن المرأة لما بتغضب بتبقى في لحظة الغضب هي لا تريد هذا الزوج، لا تريده ولا تطيقه، لكن في لحظات الرضا بتقبله. اذا نحن لن نحكم على مستقبلنا في لحظات غضبنا، وانما ينبغي ان نحكم على حياتنا وعلى مستقبلنا في لحظات الهدوء والرضا، خاصة وانت تقول عندك 4 من الاولاد يحتاجون الى رعاية ويحتاجون الى ضبط مصالحهم وتدبير امورهم. لابد ان تدرسي كل هذا مع ابيك ومع اوليائك وأنت تأخذين القرار. خدت القرار بالاستمرار، نبحث بقى عن لجنة الفتوى ونذهب، يذهب الزوج وتذهبين معه ومعك وليك لا مانع، وتعرضون المسألة على لجنة معتبرة من لجان الفتوى. إن كان لكم الحل تأخذون به، إن لم يكن هناك الحل يبقى القضية لم تعد قضية أنا أريده أو لا أريده، ولكن قضية وقع الطلاق أم لم يقع، هناك رجعة أو ليست هناك رجعة. أسأل الله العظيم أن يوفقك يا أم محمد لما فيه الخير. الأخت أم علاء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا سيف.
ربنا يبارك فيك يا أم علاء.
ممكن عندي سؤالين، ممكن أطرحهم بعدين تجاوبني على سؤالين؟
تفضلي.
السؤال الأول إنه عندي أطفال يعني صغار، واحد في السنة الأولى من عمره والثاني في الثالثة، وأثناء الصلاة بكون بصلي بيقطعوا علي الصلاة، يعني بيمرقوا من قدامي كثير، فهل هذا يعني بيقطع الصلاة علي؟ لأن سمعت مرة إنه لازم تحط حاجز وممنوع حد يمرق من قدامك. أطفال يعني هذول بتقدرش يعني تمنحهم إنهم يلعبوا هيك. السؤال الثاني، امبارح صمت الحمد لله يعني التاسع من محرم واليوم العاشر صايمة، بس سمعت انه امبارح السعودية اعلنت انه اليوم 9 محرم بكرة 10 محرم، يعني لأنت راح تظل الفرقة حتى في التوقيت التقويم الهجري.
انا عايز ناخد الامر ببساطة يا ام علاء، ناخد الامر ببساطة، هنصوم النهاردة يوم عاشوراء ونصوم بكرة يوم عاشوراء، يعني انا عايز اخدها بالبساطة ديت. كل سنة بنصوم
عاشوراء يعني كيف بانه ممكن يغلط في
التقويم
الهجري؟ يعني
هذه مساله ليست لنا، يناقشوها في المجامع، يناقشوها في المؤتمرات، نحن لا نريد لهم ان يختلفوا، لكن انا بتكلم على بتكلم على حكمنا نحن. انا حاسس السنه دي ان انا هصوم عاشوراء مرتين، مره ان شاء الله على هذا التوقيت عندنا في مصر، ومره ان شاء الله ربنا يوفقني على توقيت السعوديه، خاصه وان يعني الفقهاء قالوا يا ام علاء، الفقهاء قالوا يستحب ان نصوم يوما قبله ويوما بعده.
نعم
فاذا صمنا يوما قبله ويوما بعده دخل هذا يقينا، بارك الله فيك. اما عن لعب الاطفال الصغار، بارك الله فيك، لعب الاطفال الصغار بامهم وهي تصلي، فهذا لا يفسد الصلاه، وان مروا بين يديها وبين الستره، لان الاطفال في سن سنه وسنتين وثلاثه مما لا يؤاخذون على تصرفاتهم، ولا يستطيع الوالد أو الوالدة أن يحكم تصرفاتهم وهو يصلي، فهذا مما نبتلى به في بيوتنا. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل السجود في المسجد، لأن أمامة ابنة زينب قد ارتحلته، ركبت على ظهره، ومعروف أن الطفل لما يركب على ظهر أبوه أو جده أو أمه ممكن يجي عن يمينه ويأتي عن يساره ويمر أمامه ويمر خلفه، فالطفل هنا في هذه الصورة ليس محلا للإدراك ولا محلا للمؤاخذة، فلعب الأطفال حول أمهم أو حول أبيهم، طبعا نحن نحاول نعلمهم بالحسنى بالهدوء بلطف بلين، لكن هذا لا يقطع الصلاة يا أم علاء. الذي يقطع الصلاة أن يمر بين يديك أحد وأنت تصلين إلى سترة يعلم أنه يمر، فإذا رأيت أحدا كهذا تمنعيه بالإشارة، الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بمنعه لأنه سيمر بيني وبين السترة، ومن باب أولى أم علاء لابد أن احنا نصلي إلى سترة، ما نخليش السترة مفتوحة عشان ما نضيقش على نفسنا، كل إنسان يتخذ ساتر ليصلي إليه كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من صلى فليصلي إلى سترة، والله أعلم. الأخت أم مريم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك.
عندي عدة أسئلة شوية.
أتفضل.
أول سؤال، أنا كنت نذرت نذر إني لو تحقق لي كذا وكذا فأصلي ركعتين بعد كل فريضة، فأحيانا أتكاسل عن أداء هذه الصلوات حتى يتراكم علي.
بس هذا نذر عجيب، لأن بعد العصر لا ينبغي لنا أن نصلي، وبعد الفجر لا ينبغي لنا أن نصلي، نصلي قبل ولا نصلي بعد، فهذا النذر فيه مخالفة للسنة، وكان الأولى بك أن تنذري للمرة الواحدة، يعني إنسان لا ينذر مدى عمره، يعني يقول أصلي 4 ركعات أو أصلي ركعتين أذبح كذا، العمل إن أنت تكفري كفارة يمين، تكفرين كفارة يمين للخروج من تبعة هذا النذر، من نذر نذرا لا يستطيعه أو لا يقدر عليه فليكفر كفارة يمين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تطعمي 10 مساكين أولا، فإن لم تستطيعي تصومين 3 أيام.
سؤال التاني لو سمحت.
نعم.
أنا في لعب الأطفال لو حطيتها للزينة دي حرام؟
لعب الأطفال في غرفة الأطفال، يعني إن كان عندنا أطفال،
مكتبة للزينة
يعني. إن كان عندنا أطفال وبنجيب لهم لعب، هذه خاصة بهم مش خاصة بتزيين البيت، لأن الأصل منع الصورة من البيت، الصورة المجسمة والصورة غير المجسمة. والأصل أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. الاستثناء من هذا الأصل أبحنا ما يمتهن مما يكون في الفراش أو في السجاجيد مما نطأ ونمتهن، أو أبحنا مثلا ما يعبث به الأطفال من العرائس ونحو هذا. يبقى نجعل لعبة الأطفال لأجل الأطفال مش لأجل زينتنا نحن، زي ما بنشوف كده البنات والمخطوبات يجيب لها الدبدوب ويجيب لها مش عارف ايه، هي ليست طفلة، هي ليست طفلة. وليست كل عادة غربية تلزمنا، دي عادات غربية، ليست كل عادة غربية تلزمنا. ما فيش مانع ان انا اجيب هذه الدمية اللي هي الدب او البطة او نحو هذا، اجيبها للطفل، الطفل يعبث بيها ويضربها ويتعامل معها ويخاطبها، هذا مباح من عرائس الاطفال. لكن احنا نجيبها ونجعلها محط للزينة ونحطها كديكور في بيوتنا، انا اخشى والله يا ام مريم ان تمنع دخول الملائكة البيت.
طيب ماشي لو سمحت، تقليدي الزوج للزوجة اثناء الصلاة، فهي اكملت الصلاة، فصلاتها صحيحة ام غير صحيحة؟
اكملت الصلاة ايه مش فاهم
يعني، هي بتصلي،
ايوه،
فالزوج قبلها وهي بتصلي،
قبلها وهي تصلي.
اه
طبعا لا ينبغي هذا، هي صلاتها صحيحة، لكن
صلاتها صحيحة؟
اه صلاتها صحيحة، لكن لا ينبغي لهذا الرجل الا يحترم الوقوف بين يدي الله. يعني زوجتي وقفت بين يدي الله، ينبغي ان اجل نفسي او
يعني
ان اجل، هي صلاتها صحيحة لكن هو يأثم بهذا، هو لابد ان يراجع نفسه، هي تراجعه طبعا تقول له هذا لا يليق، يقبلها كما شاء بعد ان تصلي، لكن وهي تصلي لابد ان نراعي مقام الوقوف بين يدي الله، هذا مقام جليل ومقام عظيم لا يجوز فيه شيء من هذا، والله اعلم.
طب سمحت سؤال اخير.
نعم.
يعني انا بنوي من بالليل ان انا اصوم، فبنوي كتير، فمثلا بصحى الصبح مثلا يحصل ظروف او كده، فبقول ان شاء الله هصوم بكره باذن الله. ففي حديث ما معناه ان لو حد قدم المشيئه فلو ما حصلش دون فما يعتبرش كفاره او كده؟
لا لا ما فيش عليك حاجه، اذا استطعت الصيام فصومي، واذا عجزتي او اكلتي لطارئ فلا شيء عليك، ان الصيام كل يوم ولا يهمك طالما ايام مباحه مش ممنوعه مش محرمه، فان استطعت الصوم فبتوفيق من الله، وان لم تستطيعي فلا شيء عليك، فهذا من النوافل وليس من الواجبات. المهم لا تنذري، ما تخليش الصيام نذر كما فعلتي في نذر الصلاه يا ام مريم. ام تسنيم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سؤالي شيخ.
تفضلي.
زوج على خلاف دائم مع زوجته، فقالت له يوما طلقني فرفض، فألحت علي حتى قالت له طلقني وسأبقى معك في البيت، جهلا منهما بأحكام ما بعد النطق بلفظ الطلاق، فقال لها أنت طالق 3 مرات، ثم رجعها بعد انتهاء العدة من جهة عقد جديد، ثم بعد 3 سنوات وبإلحاح منها
ذهب بعد انتهاء العدة. إيش يا أم تسنيم؟
نعم.
بعد انتهاء العدة ما الذي حدث؟
رجع بعقد جديد.
رجعها بعقد جديد بعد انتهاء العدة.
نعم. ثم بعد 3 سنوات وبإلحاح منها قال لها أنت طالق، ثم رجعها أيام العدة، وفي المرة الثالثة قال لها أنت من اليوم طالق مرتين، فهل هذه الطلقات واقعات؟ وما حكم وقوفي معه وانا منتقبه وهو غير ملتزم
تماما؟ هذا الطلاق هو الطلاق المكمل للثلاث. الطلقه الاولى طلقها قال لها انت طالق، ثم اقامت معه في بيت الزوجيه، وهذا هو الحكم الشرعي ان تقيم معه في بيت الزوجيه لعله ان يراجعها. هو لم يراجعها حتى انقضت العده، ثم تزوجها بعقد جديد، هذا دليل على ان الطلاق وقع وتزوج بعقد جديد بعد انقضاء العده، ثم طلقها الطلقة الثانية طلاق صريح واقع منجز ورجعها في أثناء.
يعني هو يا شيخ يقول، سمحني، هو يقول أن أنا أجهل أحكام الطلاق وأنت خدعتني، يعني تعلم
لا لا، هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح، لا يعذر بجهله هذا.
يا شيخ أرجوك بالله يا شيخ، هو الآن يسمعك وسأقفل الهاتف، فهمه أنه يرفض تماما أحكام الشرع.
لو كان
لو كان يجهل
أحكام الطلاق في المرة الأولى، فكيف يجهلها في المرة الثانية ثم في المرة الثالثة؟ وهو الذي عقد
أنا من جهلي يقصد أنها الأولى لا تقع.
لا لا هذا كلام غير صحيح، الأولى وقعت وقد رجعك بعقد بعقد جديد، ده تأكيد يا أخوانا.
لا يا شيخ بالله عليك سأقفل الهاتف
لا يجوز يا أم تسنيم، لا يجوز يا أبا تسنيم أن نتعدى حدود الله. أنت طلقت طلاقا صريحا، هي ألحت عليك وأنت وافقت. إذا كانت هي يعني قد عبثت بعقلك مرة فكيف تعبث به مرة ثانية أو ثالثة؟ أنت المسؤول عن قرار الطلاق وأنت أوقعت الطلاق صريحا، قلت له أنت طالق، بل أنت طالق ثلاثا، أنت طالق مرتين، مش هنعد عليك العدد، لكن أنت طالق وقع الطلاق ثم راجعتها بعد انقضاء العدة بعقد جديد، يعني أنت مقر بوقوع الطلاق ولجأت إلى عقد مرة أخرى، عقد زواج مرة أخرى، ثم بعد ذلك طلقت طلاق صريح وراجعت في العدة، فأنت رجعت بعد أن طلقت علمت أن طلاقك له رجعة، تيجي تقول لي أنا مش عارف أحكام الطلاق، وما عرفت أحكام العقد الجديد منين، وعرفت أحكام الرجعة منين، وعرفت كيف تقول أنت طالق منين، ثم تأتي في المرة الثالثة وتقول لها أنت طالق، ثم تريد بعد ذلك أن تعاشرها، أن تعاشرها وأن تعيش معها، هذا لا يجوز، لا تحل لك يا أخي بعد أن فعلت ما فعلت، هي لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيره. ولهذا أنا أنصح أم تسنيم وزوجها مطلقها توثيق هذا العقد، توثيق هذا الطلاق المتمم للثلاث، نوثقه ثم نبحث عن حقوق الزوجة، إن كانت حاضنة تعيش مع أولادها وتنفق على أولادها، إذا تزوجت من شخص آخر فطلقها أو مات عنها يجوز لك أن تتزوجها أنت مرة أخرى، لكن خلاص هذا أمر قد استنفذته، قد استنفذت مرات الطلاق مرة ثم مرة ثم مرة، ودين الله لا يعبث به العابثون ولا يلعب به اللاعبون، ولو استمرت الحياة بينكما كحياة زوجية لن تكون حياة زوجية، هي تكون أمام الناس حياة زوجية لكن لن تكون أمام الله حياة زوجية، ستكون سفاح وستكون فاحشة وستكون أشياء، يعني نسأل الله أن يعافينا ويعافيكم منها وأن يردنا ويردكم إلى الحق ردا جميلا. أم محمد السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا أم محمد.
حضرتك أنا كلمتك في أول البرنامج وقلت لك إن كان في معايا مشاكل وأهلي بيرجعني الجوز غصب عنه كده.
أيوة.
حضرتك أنا من سوهاج من الصعيد يعني. فامبارح يعني من بعد المشكلة دي كلها بعد المشاكل اللي كانت بتحصل أنا حكيت لك القصة في الأول.
ما إحنا قلنا يا أم محمد لازم والدك.
طب حضرتك يا فندم والدي رجعني برضو لجوزي غصب عني امبارح وقلت له إن هو كان حالف عليا وعايزين نروح.
سيبك من الحلف، أنا ما بكلمش عن الحلف، أنا بتكلم عن قرار استمرارك مع هذا الزوج. قرار انك تعيشي مع هذا الزوج ده قرار تناقشيه مع والدك مناسب ولا غير مناسب، عشان ما تاخديش قرار وانت في لحظه انفعال، لكن قضيه الطلاق وقع او لا يقع ليها تروح انت وهو لجنه الفتوى، ولجنه الفتوى تعطيكوا القرار.
انا ناقشت مع والدي فعلا يا حضرتك يعني.
شوفي ناقشي
ان انا مش قادره اعيش معاه بالرغم ان هو رجعني وانا قاعده في بيته دلوقتي.
انا اقول للوالد اذا كانت ابنتك لا تستطيع العشره ولا يعني ولا يلذ لها العيش مع هذا الزوج فكيف تغصبها وتجبرها، لابد ان انت تسمع لها، ما تمشيش ورا هواها صحيح، لكن اسمع لها وناقشها وناقش بهدوء وشوف في المصلحة وحقق المصلحة. بارك الله فيك يا ام محمد. فاطمة السلام عليكم.
وعليكم السلام يا شيخ.
تفضلي يا اخت فاطمة.
شيخي ابي.
تفضلي يا ابنتي تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخي أنا أبي تارك للصلاة.
أنت؟
أبي تارك للصلاة.
آه.
وهو يحفظ القرآن، يحفظ القرآن كاملا، وفي رمضان يؤم بالناس في صلاة التراويح.
طب يصلي التراويح ولا يصلي الفرائض؟
يصلي إمام. نعم.
يصلي التراويح ولا يصلي الفريضة؟
نعم نعم يصلي التراويح.
يعني في رمضان لا يصلي الفريضة؟
نعم ايه لا يصلي الفريضة ويصلي التراويح.
نعم.
شيخ ولا
طب من أدراكي أنه لا يصلي الفريضة؟
نعم
من أدراكي أنه لا يصلي الفريضة؟
يعني نسمع الأذان نسمع الأذان ولا يقوم للصلاة.
لا يقوم للصلاة في أول الوقت، لعله يصلي في نصف الوقت ولا في آخر الوقت.
حتى سألت أمي وقالت لي أجل إنه لا يصلي.
يعني أنا مش عارف يعني.
نعم.
أنا أتحرج من هذا الكلام. إحنا ننصحه طبعا. وأنا لا أعتقد إن في إنسان بيصلي الناس يحفظ القرآن ويصلي بالناس القيام في رمضان وهو لا يصلي الفريضة إلا إن كان مجنون أو إن كان لا عقل له، لأن النافلة لا تستقيم إلا على الفريضة، يعني لا تكون النافلة إلا بعد الفريضة. فأنا لا أدري هذه المسألة يا أخت فاطمة، لابد أن تناقشيها مع أمك ومعه بهدوء، ولعلنا نكون نظلمه أو لعله متهاون في بعض الصلاات فننصحه، ونحاول أن نعينه على هذا، لكن القضية محتاجة مراجعة. بارك الله فيك. الأخت أم علي، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أم علي.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
دلوقتي بنتي متجوزة.
وطي التلفزيون عشان أعرف أسمعك.
أنا بعيد خالص، بعيد خالص عنك.
أيوة.
بنتي متجوزة.
أيوة.
وفي مشاكل دايما بينها وبين جوزها.
أيوة.
وأنا يعني منعت نفسي إن أنا أروح هناك عشان أنا نفسيتي بتتعب.
نعم.
حفاظا على ان بنتي ان هي سعيد يعني وان انا ابقى ريحت جوز بنتي تعبان من كده وبنتي انا هعمل
يعني ما تقطعيش الزياره يا ام علي تماما يعني
لا لو
يعني خففي من الزياره لكن لا تقطعيها.
ما انا خففتها هما زعلانين من كده وانا ما اقدرش على اعصابي اكثر من كده.
لا ما انت ما تجيش انت تبعدي عن المشاكل فتحدثي مشاكل جديده. احنا قرارك حكيم انك تبعدي عن المشاكل، لكن مش هبعد عن المشاكل فاعمل مشكله زياده. مطلوب ان انت تتواصلي مع ابنتك وتصليها وتصلك وعلى فترات قريبه او بعيده بحسب المصلحه، لكن لا تقاطعيها يا ام علي. ام وليد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. كل سنة حضرتك طيب.
وحضرتك طيبة يا أم وليد.
يا شيخ والله التاسع والعاشر من محرم.
نعم.
إن شاء الله يعني الحد العاشورة ده حرام.
الإيه؟
العاشورة اللي بتعمل في الأطباق دي حرام؟
عمل الطبق اللي اسمه عاشورة؟ لا دي من عادات الناس، ليست
يعني مش حرام عشان
لا يقال عنها حرام ولا حلال، الطعام لا يقال عنه حرام أو حلال. لكن البعض بيرى ان هذه الاطعمه من بدع الدوله الفاطميه او الدوله المملوكيه او نحو هذا. انا اقول ليس حراما. طبق العاشوره هنسميه عاشوره ولا نسميه اي اسم ثاني، لا اراه حراما، يؤكل بالهناء والشفاء. مش هو ما فيهوش لحمه؟ ليس لحما وانما هو طعام مطبوخ معروف. لا ليس حراما، وان كنت انا لا احب تخصيص اليوم بطعام، يعني نكره هذا لا نحب هذا.
ماشي يا
شيخ. ماشي يا ام وليد. أمة الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه لو سمحت يا شيخ، كنت عايز حضرتك تدعي لي بس ربنا ييسر لي المذاكره.
ربنا ييسر لك يا بنتي.
وكمان كنت عايزه يعني الناس ان هي تنزل تنتخب الاحزاب الاسلاميه عشان تطبق شريعه ربنا، بس كنت عايزاك تقول لهم يعني كده بس.
ده كلام جميل يا أمة الله، بارك الله فيكي. طبعا احنا بندعو الناس انها تنزل للانتخابات لارضاء ربها ولارضاء الضمير، لاداء الامانه، لانتخاب الاكفأ الاصلح سواء كان اسلامي او غير اسلامي. لكن احنا ليه ميزنا الاسلامي وليه قلنا ان من مناط الصلاحيه عندنا هذا المرشح الاسلامي؟ لان انا عندي منكرات ومخالفات شرعيه في الدوله المصريه بقالها اكثر من 100 سنه. فالاسلامي بيقول انا هغير هذه المنكرات، أنا لا أريد هذه المنكرات. فأنا أقول له وأنا معك، أنا أؤيدك في هذا. هذه المنكرات الشرعية مجموعة قوانين فاسدة استوردناها من أوروبا تخالف شرع الله عز وجل، نريد أن نغيرها، نريد أن نزيلها. فلابد أن يكون هذا في ضمن البرنامج الذي أؤيده، برنامج المرشح الذي يعلن هذا أنا أؤيده وأكون وراءه نصرة لشرع الله وإنكارا للمنكر وأمرا بالمعروف. ثم بعد ذلك المرشحون كلهم عندي، سواء من يحقق المصلحة للبلد هو أولى عندي ممن لا يحققها والله أعلم. الأستاذ محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام، كيف الحال يا شيخنا؟
بارك الله فيكم.
والله يا شيخ بس بدي استفسر بس عن بعمل بمحل خدمات افراح بالامارات.
نعم.
وطبعا انا متابع للشيوخ بتاعنا كلهم وعارف حكم التصوير الفوتوغرافي، بس انا بعمل على الكمبيوتر بالالبومات والتصوير وهيك يعني، بس ما بصور، بس بعمل ديزاين تعديل الصور على البرنامج وبطبعها البومات، بس هاي شغلي. بس يعني بعرف اذا كان هو حلال او حرام او مختلط، وحكم المال في السنوات
هي الصور هذه صور معظمها صور للذكرى
ولا تصوير زفاف كلها؟
نعم
زفاف. لا تصوير زفاف يعني هو خدمات افراح مش استوديو تصوير.
نعم.
هو بيصور الحفلات وانا بعملها بعمل الالبومات.
يعني انت لا تقوم بعمليه التصوير التقاط الصوره، لكن انت تقوم بعمليه الرتوش على الكمبيوتر
والطباعه
ونحو هذا. يعني هذه مشاركه، هذه مشاركه، هو يصور وانت تصور، لكن لستما سواء، يعني لستما سواء. فانا يعني انا اقول لك لو هناك عمل افضل او عمل اخر تبحث عنه دون ان تترك عملك يا اخي محمد. يعني انا لا انصحك ان تترك عملك وتجلس في البيت، دون ان تترك عملك تبحث عن الافضل، كما لو عرض عليك عمل افضل.
فتره ببحث بس طبعا الاقامات والمشاكل.
كما لو عرض عليك عمل افضل في الراتب او عمل افضل في مده الوقت في وقت العمل او في المزايا او كل ده يخليك تبحث. فكذلك من هذا الباب، الباب فيه باب كراهيه شديده، لا اقول تحريم مطلق ولا اقول حل مطلق، هو فيه اختلاط وفيه كراهيه. فتبحث ربنا يعينك ويهيئ لك الخير. يعني ابحث براحتك لكن ابحث بجدية. بارك الله فيك. الأخت سلمى من موريتانيا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شيخ؟
بارك الله فيك.
أسأل الله أن يفرج كربكم يا أهل مصر، والله أنتم في قلوبنا وندعو لكم دائما.
بارك الله فيك يا أخت سلمى. آمين وإياك يا رب.
ونشفي شيخ أنا محمد حسان والشيخ أبا إسحاق.
آمين يا رب.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضلي.
سؤالي أن أخت دائما تجلس على المنبر تدعو إلى الله، تلقي محاضرات وكلمات، لكنها أحيانا تكون عندنا أعراس إسلامية ليست فيها اختلاق، لكنها لا تحب ترقص امام النساء او شيء من ذلك القبيل، تقول ان هذا يذهب هبه المنابر والدعوه الى الله على المنبر، فهل هي محقه ام هذا
لا يعني تصعد منبر الجمعه يا اختي سلمى، تصعد منبر الجمعه ولا تصعد المنبر للنساء فقط؟
لا منابر النساء، لا كلمات للنساء في محضره،
كلمات للنساء. طب ما الذي الذي تنقمه عليها؟
تنقم على نفسي انا احيانا تابى ان ترقص سلوك الاعراس الاسلاميه اللي عدلوا خاصين بالنساء وافراحهم، ولا تخاف ان يكون ذلك يذهب الهبل للمنبر او شيء من ذلك، اللي هي محقه كل امام لكل مقال المقال.
يعني انا 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 اذا كنت فهمت سؤالك انها بتجل هذا المجلس، تجل هذا المكان، مكان الدعوه الى الله، واحيانا تراجع نفسها هل هي على مستوى هذا المكان، مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ام لا، هذا في حد ذاته لا باس به، لكنها لا تترك مقام الدعوه الى الله طالما انها تدعو النساء وتدعو بعلم وبصيره. المهم ان يتوفر فيها هذان الشرطان، دعوتها للنساء وليست لمطلق الناس. الأمر الثاني أن دعوتها على علم وبصيرة وبينة، فإن شاء الله تستمر في دعوتها. إن كان عندها بعض القصور الشخصي في بعض تصرفاتها تراجع نفسها وتعالج نفسها، لكن لا تنقطع عن الدعوة. يعني أحيانا أنا يكون عندي قصور شخصي، الحل إيه؟ إن أنا أترك الدعوة إلى الله ولا أعالج القصور وأصحح من نفسي؟ لا، الحل إن أنا أصحح من نفسي. أنا لست معصوما، أنا لست نبيا معصوما ولا ملكا مقربا، أنا إنسان يصيب ويخطئ ويقع في الزلات والخطايا. ففي هذه الحالة أراجع نفسي دائما أبدا، أكون عبدا رجاعا إلى الله، منيبا إلى الله عز وجل. نسأل الله الهداية والتوفيق والسداد. ابراهيم السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. ازيك يا دكتور؟
بارك الله فيك.
بارك الله دكتور. دكتور بالنسبه للموضوع يوم عاشوراء وما حدث وما اعلن في السعوديه، بيتحرك تلقي بس نبذة عن الموضوع دوت وموضوع.
ما فيش مشكله يا ابراهيم.
نعم دكتور،
ما فيش مشكله خالص.
يعني دلوقتي هل في مصر هنا اخذوا يعني برؤيه السعوديه كتوحد زي ذو الحجه، ولا هم بالفعل لا راوا الرؤيه بتاعتها؟
انا لا ادري هل راوا الهلال ام اعتبروا الرؤيه الحساب الفلكي. انا لم اكن معهم في هذا.
نعم.
ولم اقف على ما يفعلونه ويقولونه في هذا. احنا بنهتمش بالمساله دي ده في رمضان كما تعلم.
نعم.
وفي ذي الحجه.
نعم.
لكن انا اقول الشهر يعني الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون كما قال او كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا انا شايف انا بتعامل مع الامر بشيء من البساطه. اذا كنا هنعتبر هذا اليوم الذي نحن فيه هو يوم عاشوراء على اجتهاد المصريين، فان شاء الله ربنا يتقبل منا. واخواننا في السعوديه هيصوموا باعتباره يوم قبله. باعتباره يوم قبله، واحنا نصوم الغد باعتباره يوم بعده. وان كان هو عاشوراء الحقيقي يبقى احنا ادركنا عاشوراء. يعني ايه؟ احنا مش عايزين نحط نفسنا في المساله بتاعه الفلكيين وبتاعه المفتي هنا ورئيس القضاء هناك، لان دي مشكلتهم هم مش مشكلتنا. احنا بنطالبهم انهم يتوحدوا، بنطالبهم انهم يتشاوروا، بنطالبهم باشياء كثيره، لكن احنا ماذا نصنع وقد صار الحال الى هذا الحال؟ نغتنم الفرصه. انا كنت بقول في اول حديثي لعلنا نصوم عاشوراء مرتين في السنه.
نعم.
المفروض ان عاشوراء هو يوم واحد في السنه.
نعم.
لكن لعل بهذه النيه بهذا القصد يكتب الله لي ثواب هذا اليوم مرتين.
نعم.
مره لانني صمته موافقا اهل بلدي.
نعم.
ومره لانني صمته موافقا اخواني في المملكه العربيه السعوديه، وايضا على اعتبار انني اخالف اليهود فاصوم يوما قبله ويوما بعده.
دكتور في طلب من حضرتك.
تفضل يا اخي.
لو امكن شرح شيء في المواريث من حضرتك.
انا اشرح الان المواريث في مسجد التوحيد ببلبيس، والدروس بترفع اول باول على الانترنت لو اردت ان تتابع. هو درس الاربعاء. صحيح انا تخلفت الاربعاء الماضي وهتخلف الاربعاء القادم، لكن الدروس ترفع اولا باول، وهي دروس استخدم فيها العبارة البسيطة مع بعض اللوحات تعريفية ومساعدة ومعاونة. وان شاء الله لو تابعت، وانا شرحت المواريث على شاشة الرحمة من قبل في فقه المعاملات، وشرحها باوسع مما شرحت الدكتور ايمن خليل في فقه المواريث، فهي موجودة بفضل الله ومتاحة. لكن أنا حينما يطلب مني أشرحها في المساجد، أنا أشرحها الآن تحديدا في مسجد التوحيد بمدينة بلبيس بعد صلاة العشاء كل يوم أو كل يوم أربعاء، كل ليلة خميس بعد صلاة العشاء، ويرفع الدرس في اليوم التالي مباشرة على شبكة الإنترنت. بارك الله فيك. أخونا محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟
بارك الله فيك.
لو سمحت يا شيخنا، اللي فات الصيام التاسع جائز انه يكون الحادي عشر، وهل هذا من السنة ولا لا؟
نعم، اذا لم اصم يوما قبله اصوم يوما بعده مخالفة لليهود، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة وجد اليهود يعظمون يوم عاشوراء فقال، او يصومونه، فقال لما تفعلون هذا؟ قالوا يوم نجى الله فيه موسى وأهلك فرعون، فقال أنا أولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه، وكان في أول أمره بأبي هو وأمي يحب أن يوافق اليهود تأليفا لهم على الإسلام، فلما ظهر له عنادهم وحسدهم وبغيهم وتركهم الحق مع معرفتهم به وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، كان هديه في آخر عمره وفي آخر أمره أنه يحب مخالفتهم. فقيل له يا رسول الله إنهم يصومون، هنخالفهم إزاي؟ هم بيصوموا يوم عاشوراء. فقال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني لأصومن التاسع مع العاشر. العلماء قالوا إن المخالفة تقع بصيام يوما قبله، وهذه السنة، وتقع بصيام يوما بعده أيضا. والأمعن في المخالفة أن أصوم يوما قبله ويوما بعده، خاصة وأن هذا الشهر شهر الله المحرم من الشهور التي يستحب فيها الصوم، فأحب الصيام إلى الله وأفضل الصيام عند الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صيام شهر الله المحرم. فلو صام إنسان يوم قبله يوم بعده وصام حتى أسبوع ممتد لا شيء عليه، لا نقول عنه خالف السنة، لأن السنة في صيام عاشوراء سنة مخصوصة، والسنة في صيام المحرم سنة أيضا مخصوصة لا تعارض بينهما. يعني لو في إنسان عايز يسرد الصيام في المحرم نقول له بارك الله فيك، لكن لا تصوم الشهر كله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صام الشهر كله. يريد أن يصوم يوما ويفطر يوما، يصوم يومين ويفطر يوما، نقول له ما استطعت. هذا باب للمنافسة فيما أذن فيه الشارع أن نتنافس فيه، والله أعلم. بارك الله فيك. أخونا زكريا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا زكريا.
بارك الله مولانا.
بارك الله فيك.
والله في إفتة كده، أنا عندي جزوختي حلف عليها بالطلاق، الفاس كبعت منها، قال لها عليها الطلاق، الفاس لو ما بدت في البيت عليها الطلاق، تروح عندها هناك. فراح أخويا وإداها حق الفاس، إداله حق الفاس، قال لك خدها اللي لدي، قال له لا مش خدها. فإيه حكم اليمين ده مولانا؟
هو يمين آثمة، والأصل أن من أراد أن يحلف فليحلف بالله أو ليصمت. لكن هي لا يقع بها الطلاق على الراجح، هو قال لها لو الفاس ما ظهرتش هتروحي عند أهلك، يوديها عند أهلها يوم اثنين ثلاثة أو حتى ما يوديهاش، هذا يمين لا عبرة له ولا قيمة له. وكان الأولى به إذا أراد أن يقسم، وإذا أراد أن يحلف ليكون يمينه معتبرا أن يحلف بالله عز وجل. إحنا بننصح الزوج في هذه الحالة أن يكفر كفارة يمين على اعتبارين. الاعتبار الأول أنه أخطأ، أراد أن يحلف بالله فزل لسانه فحلف بالطلاق، فهو أراد معنى اليمين وإن أخطأ لفظه. الأمر الثاني أن هذا من باب إن الحسنات يذهبن السيئات وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، فيكون من باب العمل الصالح الذي تكفر به الخطايا والذنوب والسيئات. الأخت أشواق، السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم. فقرة الرحمة الشيخ محمد حسار.
بارك الله فيك.
يا شيخ عندي سؤالين.
تفضلي.
سؤال الأول، أنا منتقبة وانتقبت في رمضان اللي فات.
انتقبت من متى يا أخت أشواق؟
رمضان.
يعني انتقبت قبل الثورة ولا بعدها؟
لا بعد الثورة.
بعد الثورة، ما كان في نقاب قبل الثورة؟
لا يسمحون بالنقاب.
نعم الحمد لله.
حتى الحجاب على فيه مضايقة.
نعم.
انتقبت في رمضان.
تقبل الله منا ومنك.
أردت أن أدرس فرفض المدير، فتركت الدراسة لأني منتقب، فليشوف ترك الدراسة.
يعني المدير في الدراسة لا يريد منك أن تدخلي الدراسة وأنت منتقبة؟ لا من حقك في الوضع، يحق لك لا تترك الدراسة، والمدير يلتزم بالقوانين الآن في تونس، قوانين الحرية الشخصية. لماذا تركتيها إذا كنت تركتيها؟ لا تنزع النقاب، أنا ما قلت تنزع النقاب، لكن أيضا إذا كانت الدراسة فيها فائدة لك لا تتركيها، يبقى لا أتركها ولا أنزع النقاب. جزاك الله خيرا، وأنا يعني أحمد فيك غيرتك على حجابك.
المدير رفض ذلك، ماذا أفعل؟
أحمد فيك غيرتك على حجابك وعلى نقابك، وأسأل الله أن يجعل لك فرجا ومخرجا. لكن أنا عايز أقولك أن المنتقبات عندنا في مصر كنا يرفعن قضايا على أمثال هذا المدير ويلزمنه بالدخول رغما عنه إلى الدراسة والامتحانات.
لكن أنا منتقبة واحدة في النحو.
خلاص يعني جزاك الله خيرا، بارك الله فيك.
فليجوز لي ترك الدراسة.
أنت يعني ترك الدراسة، ما أنا لا أدري هل الدراسة دي واجبة ولا مستحبة.
لا دراسة ليست علم دينية يعني.
يجوز انك تستمر في الدراسه ويجوز انك تتركيها، هذه مساله انت
ليس عليك اثم.
ليس عليك اثم.
شيخ سؤال.
نعم.
أنا سمعت أحد المشايخ يقول بأن صلاة على سجاد ذهب صويرة لا تجوز مكروه.
لا ما فهمت.
أنا عندي سجاد صلاة على سجاد ذهب صويرة مكروه.
آه.
فأنا عندي سجاد ذهب صورة الكعبة وصورة المسجد النبوي. قلبتها وصلت على مكروه.
تصح الصلاة على السجادة التي بها التصاوير وإن كان الأولى أن نبتعد عن المشغلات، نبتعد عن الشواغل. الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى في خميصة فيها أعلام أهديت له خميصة فيها أعلام، يعني خطوط، أعلام يعني خطوط مخططة، فشغلته في صلاة، جعل يتفرج على الخطوط ويبص عليها ويوزن بينها، فقال ردوها إلى فلان الذي أهداها إلي فإنها شغلتني آنفا عن صلاتي. إحنا مما ابتلينا به في صلواتنا وفي مساجدنا إن كل سجاد الصلاة النهاردة لا يخلو من النقوش، فنحن نتقي الله ونهض أبصارنا ما استطعنا، ولكن الصلاة صحيحة يا أخت أشواق ولا شيء عليك فيها. أم إسماعيل، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخنا. عندي سؤالين.
تفضلي.
أول سؤال في التوحيد، وتاني سؤال كتير مهم، لأن صديقتي كانت بتحفظ قرآن وبتنسى، يعني حفظت سورة البقرة ما شاء الله والكهف وسور كتير وبعدين بتنسى، فقلت لها أن عيد المسجد يحفظ من أول وجديد، فقالت لي حرام، اللي بيحفظ وينسى حرام، لأن هي مش بإيدها، هي كتير مريضة وعندها نقص في الحديد ونقص في الزنك ونقص في، يعني كتير، حتى مش الدكاترة مش عارفين يعالجوها.
لا يعني هنترك الحفظ يعني لأجل حرام، لأجل أنه لا يجوز هنترك الحفظ؟ هي لو هي لو أصرت على
يعني
التلاوة،
لو
نسينا
نحفظ تاني
ما فيش مشكلة. لا نحفظ تاني إن شاء الله، لا شيء عليك في هذا، لأنك أنت هنا إيه، النسيان ليس بسببها هي، النسيان ليس بإرادتها وإنما رغما عنها، فإذا هي قاومت حتى هذه المقاومة منها بالحفظ هتساعدها على الشفاء إن شاء الله، لأن الإنسان بإرادته بتوفيق الله عز وجل له يتغلب على المرض، فهي
يعني
لازم.
حرام يا شيخ؟
لا مش حرام، ليس حراما.
السؤال الثاني في التوحيد، في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام،
عليه الصلاة والسلام
قال أتاني جبريل تبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قلت وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، وفي الرابعة على رغم أنت أبي ذر. يعني أنا أفهم يعني إن أي حد قال لا إله إلا الله محمد رسول الله في قلب ذرة إخلاص يعني هيدخل الجنة إن شاء الله، بس يعني هل هذا الحديث هيدي ذريعة للناس إن هي
لا لا أنا عايز أقول لك يا أم إسماعيل، هذا حديث صحيح، وكل من مات على لا إله إلا الله محمد رسول الله فمآله إلى الجنة، إما أن يدخلها بغير سابقة عذاب كأن يكون قد أدى الفرائض كاملة واجتنب المحرمات كلها وسابق في الخيرات، فهذا يدخلها بغير سابقة عذاب، وإما أن يدخلها وقد وقع في تقصير وتفريط فيعفو الله عنه فيدخل الجنة ويرحمه الله فيدخل الجنة، وإما أن يكون قد وقع في تفريط وتقصير ارتكب المحرمات والمنهيات وزنى وسرق ونحو هذا ولم يغفر الله عز وجل له ولم تكن له حسنات ماحية، فهذا يستوجب العقوبة في النار ثم يخرج منها إلى الجنة، إذن فكل من مات على لا إله إلا الله سيدخل الجنة، إما ابتداء وإما انتهاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن أن النار لا تأكل أعضاء السجود، يعني في بعض الموحدين المصلين يدخلون النار بذنوب بخطايا، لكن النار لا تهين أعضاء السجود من الإنسان المؤمن، ثم يأتي على جهنم وقت يخرج منها كل موحد ويخرج منها كل مؤمن. نسأل الله أن يتوفنا على الإيمان والإخلاص يا أم إسماعيل. أمة الله، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله عنا كل خير.
بارك الله فيك.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، ربنا يبارك في عمرك يا رب لطاعته ورضاه. في
أخت
ماشية بالنميمة في بيت مكون من أربع أسر.
ماشية بإيه؟
ماشية كمان بالنميمة بره البيت، تبقى مثلا
ماشية بالنميمة.
تبقى لسه مثلا لسه واكلة معانا في طبق واحد ونفوجئ إنها بتتكلم كلام تاني خالص وحاجات تانية وحشة خالص. سمع ان هي اتكلمت لحد يخصنا، فانا حبيت اوصل للحد دوت الكلام بغرض اقسم بالله الحد من الموضوع دوت لو هي عرفت عشان تبقى الموضوع ده سواء بره ولا جوه، ونيتي على ان الموضوع ده يتاثر مش نيتي والله التوقيع، فهل كده انا قاسمه ولا لا؟ واذا كنت قاسمه طب حضرتك تنصحني ان احنا نعمل ايه؟
لا يعني انت اردت الاصلاح، انت اردت الاصلاح لكن ربما وقعت في بعض الفساد والافساد. يعني هي تسعى بين الناس بالنميمة وأنت سعيت بينها وبين من وقعت فيهم بشيء من النميمة أيضا. الأولى
عشان
أنا عارف أن أنت فعلت هذا للإصلاح، أنت فعلت هذا للإصلاح، كان الأولى عليك ألا تفعليه لأن هذا مما يسيء إليه، لكن لك أن تعاقبيها بأنواع بألوان من العقوبات تختلف من هذه العقوبات ان احنا نقاطعها
جدا، وحاولنا نكلمها كذا مره
من هذه العقوبات ان احنا نعلمها يا أمة الله، نعلمها من هذه العقوبات ان احنا نحذرها، من هذه العقوبات ان احنا نوبخها، من هذه العقوبات ان احنا نبتعد عنها احيانا، كل هذه عقوبات ان شاء الله
عملناها والله كلها يا شيخ.
خلاص احنا بنعمل اللي علينا والهدايه عند الله.
يعني معنى ان انا قلت لحد ان انا كده
سمع يعني انت افسدت بينهم، انت وقعتي في بعض ما وقعت هي فيه. يعني هي تسعى بين الناس في النميمه،
قال لي ان هو مش مستريح لها.
خلاص انت كان يكفيكي عبارات مجمله، عبارات مبهمه، خدوا بالكم الست ديت احسن كلامها كتير، مش كده من غير ما نخش بقى في ايه، في ايغار النفوس على بعض. بارك الله فيك يا امه الله. اخونا محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام يا شيخ. هل السجود على السبين والنخلة بالحرم شعار المالك الشرك، والطواف على الكعبة وعليها أسماء الملوك من كبائر الشرك؟ ده في ناس شيوخ كثير بيقولوا إنها شرك والمفروض نحاربها.
بارك الله فيك يا أخي محمد. طبعا احنا قلنا السجاد الذي نصلي عليه مليان بكثير من الرسوم، بعض هذه الرسوم قد نراها في الحرم، شعار النخلة والسفين وشعار العلم المملكة العربية السعودية، في بلادنا لا تخلو السجاجيد والأفرشة من النقوش. نقول الصلاة هذه مكروهة، لكن الصلاة صحيحة يكره، ونحاول قدر إمكاننا أن احنا لا ننشغل بهذه النقوش وبهذه الزينة، لكن ليس هذا شركا يا محمد. الكعبة ليس عليها أسماء الملوك يا محمد، وإنما الكعبة عليها ستائر، وستر الكعبة من السنة، الرسول صلى الله عليه وسلم أقر ستر الكعبة، فستائر الكعبة أو أستار الكعبة عليها نقوش، إما آيات قرآنية وإما أحاديث نبوية وإما بعض الأسماء الحسنى، فهذا من تعظيم بيت الله ولا شيء فيه. يعني هذه الستور أو هذه الستر أو هذه الأستار نحن نرى أنها لا شيء فيها، وهي من تعظيم حرمات الله ومن تعظيم بيت الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الكعبة تستر، بل وسترها بنفسه ببعض الأثواب في زمنه، فهذا ليس خلاف السنة. بارك الله فيك. أبو حسين، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ.
بارك الله فيك يا أخي.
اللهم اجعل هذا وتكون مثل حسناتك يا رب.
ربنا يبارك فيك وإياك يا حبيبي، ربنا يبارك فيك.
بدي اطمن على فضيله الشيخ محمد حسان الله يرضى عليه.
والله بخير، واحنا النهارده سعدنا بانه ان شاء الله سيكون معنا يوم الاربعاء في لقاء مجلس شورى العلماء على شاشه الرحمه الساعه 8 مساء، فان شاء الله الحمد لله ربنا من عليه بالصحه والعافيه، وربنا يتم عليه الصحه والعافيه والشفاء.
ليه سؤال طيب؟
اتفضل.
انا بعيد عن ولدتي في الغربه طبعا، فبحس ان انا مقصر فيها
اهوتي معاها. يعني نقطه ايه يا ابو حسين؟
نعم.
بعيد عن نقطة ايش؟
عن والدتي يعني.
ارفع صوتك قليلا.
بعيد عن والدتي يعني اهوت ان انا في الغربة، انا اهوت فبحس اهوت ان انا يعني اهوت مقصر يعني معاها او
نعم.
يعني
نعم. مش احساس
يعني
طبيعي. احساس طبيعي، مش انت بقى بتبرها وبتتصل بها بالتليفون وبتبعت لها الهدايا. لا ان شاء الله هذا يكبر. اذا قالت لك اجلس ولا تسافر وانا محتاجاك جنبي وكانت محتاجاك جنبها فعلا، ممكن في الحالة دي لا تسافر، لكن هي تسمحت لك بالسفر، السفر بيبعدك عنها فترات طويلة، لكن انت بتتواصل معها بالهاتف، بتتواصل معها بطرق كثيرة من التواصل، بتحاول بتسعى في برها ما استطعت، وهي ترضى منك بهذا، إن شاء الله لا شيء عليك.
إن شاء الله.
بارك الله فيك. أم آدم، السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ جمال.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا فاضل في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. ففي ناس كتير إن شاء الله بتقول لا إله إلا الله وداخلها يعني ربا على كلام أختي من البحرين يعني.
نعم.
برأي حضرتك
لا، هو طبعا وكفر بما يعبد من دون الله ده شرط مهم، لان ما ينفعش اقول لا اله الا الله وانا بعبد غير الله او بعظم غير الله. فلا اله الا الله لا تستقيم لا اله الا الله الا اذا تركت كل معبود من دون الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. لكن الاخت اللي تكلمت قبل ذلك تكلمت على الذنوب والخطايا، هل الذنوب والخطايا تقدح في التوحيد؟ قلنا الذنوب والخطايا لا تقدح في التوحيد، يعني قد يلقى الله أحدنا بملء الأرض خطايا ويلقاه على التوحيد. ورب العزة قال: لئن أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فهنا لا تناقض ولا تعارض. بارك الله فيك يا أم آدم،
جزاكم الله خير. سلامنا للشيخ محمد حسان.
سلامك الله من كل سوء، ربنا يبارك فيك. أخونا حسين، السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك، تفضل.
أريد أن أطمئن على الحالة الصحية لفضيلة الشيخ محمد حسان.
بخير إن شاء الله، سيظهر معنا إن شاء الله يوم الأربعاء ليلة الخميس القادم الساعة 8 مساء في برنامج لقاء مجلس شورى العلماء على شاشة الرحمة إن شاء الله. هو بخير إن شاء الله.
سؤالي لفضيلة الشيخ.
نعم. قطع الاتصال. يتواصل معنا الأخ حسين. أخونا عبد الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله يا أخي.
تفضل.
يا أخي والله في يوم وقوف عرفة.
نعم.
كان موافق يوم السبت.
نعم.
فأفتى فيه شيخ أفتى هنا قال أن صيام السبت حرام.
نعم.
ولدي سؤال آخر بعد إذن فضيلتك.
لا طبعا، هو صيام السبت حرام منفردا أو مكروه منفردا، لكن لو صمنا يوما قبله أو صمناه منفردا وكنا نصوم يوما ونفطر يوما فهذا ليس حراما. يعني الإخوة الذين يقفون مع حديث الإمام أحمد لا يحل لأحدكم أن يصوم يوم السبت وإن لم يجد إلا لحاء شجرة، هذا الحديث صححه الشيخ الألباني، لكن الإمام أحمد نفسه الذي أورده في مسنده اعترض عليه وقال هذا الحديث يخالف عموم الأحاديث الأخرى. فنحن لا نمنع الناس من صيام يوم عرفة لأنه وافق يوم سبت، ولا من صيام يوم عاشوراء لأنه وافق يوم سبت، حتى لو صاموه منفردا، لأننا أمرنا بصيام يوم عرفة وأمرنا بصيام يوم عاشوراء. والنهي عن صيام يوم السبت منفردا، ما يجيش واحد متنطع وينشن على يوم السبت وعايز يصومه، نقول له لا. وطبعا العلة فيه لأنه عيد من أعياد اليهود كما تعلم، بارك الله فيك، ونحن يستحب لنا أن نخالفهم.
سؤال آخر معلش فضيلة.
اتفضل.
والله أني أعلم أن التدخين حرام.
نعم.
ولكن لي أخ يدخن، وعندما أكون عائدا من العمل يتصل بي ويقول لي هات الدخان معك بالمعنى البلدي يعني، فما حكم الدين بالنسبة إليه؟
لا ما تجيب له دخان معك.
لا يشتري له.
لا يحل، طالما أنت عارف أنه حرام لا تشارك فيه.
يعني حرام ان اشتري له الدخان واعطيه له،
وحرام اجلس معه وهو بيدخن كمان.
حرام ان اجلس معه وهو يدخن.
ساعه ما يدخن اسيبه واخرج او هو يخرج.
خلاص.
حتى يعلم ان هذا حرام وان هذا ضار، ومره يتركه.
والله اني نصحته كثيرا.
اعانك الله.
سؤال اخر معلش.
تفضل.
والله اني عندما اتي الى النوم اشغل اذاعه القران الكريم المجد. ولكني أنام والقرآن يقول إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون.
لا شيء عليك, هذا خير, هذا خير. أشغل قناة من قنوات التلفزيون على القرآن الكريم ثم أنام, لا شيء في هذا, لأن القرآن خير وبركة. إذا كنت متيقظا أنصت وأسعى بقدر إمكاني للإنصات, غلبني نومي القرآن خير أفضل من أن يشتغل شيء آخر من الأغاني والموسيقى وغير ذلك. أمة الله, السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, كل عام وأنتم بخير.
وأنت بخير, بارك الله فيك.
الله يبارك يا رب. لي سؤالي لو تكرمت.
أتفضلي.
الله يسلمك. وفاء النذر عن المتوفى, هل يجوز برضو في أن نطعم 10 مساكين أو صيام صلاة؟
يجب وفاء النذر عن المتوفى. النذر ده نذر صوم ولا أي نذر؟
لا, المتوفى نذر لكن ما أوفاش به مع القدرة وكانت الوقت مباح, ولكن توفاه الله دلوقتي يعني أهله عايزين يسقطوا النذر ده عنه, هل يصوموا 3 أيام أو يصوموا 10؟
لا, يوفوا النذر نفسه, مش النذر مستطاع,
لكن هم مش هيستطيعوا ان هم يوفوا لأن النذر يعني كتير يعني.
إذا كانوا لا يستطيعوا يبقى يدعون له بالرحمة والمغفرة, هم لا يلزمهم كفارة اليمين لأن هم ما نذروا, هو الذي نذر, واخد بالك؟
أيوة.
إن استطاعوا أن يؤدوا عنه أدوا, إن لم يستطيعوا أعانوه بما استطاعوا من الدعاء والصدقة ونحو ذلك.
الله يكرمك.
بارك الله فيك.
لي سؤال تاني.
تفضلي.
الله يكرمك. قال ربنا سبحانه وتعالى قال والمستضعفين في الأرض من النساء والرجال, ده شك من السؤال, الشك اللي انا عايز افسر فيه, هل القاسمين الغيظ والعافين عن الناس والحسن الخلق وما شابه ذلك بامر الرسول عليه الصلاه والسلام هل يخش في المستضعفين؟ جزاك الله كل خير.
بارك الله فيك. يعني الانسان طبعا الاصل في هذه الاخلاق انها اخلاق يتمتع بها المؤمن سواء كان في حاله استضعاف او في حاله استقواء, ان يكون من المحسنين, من العافين عن الناس, من المتقين. هذه أخلاق لا تنفك عن المؤمن, يحاول جاهدا أن يحرص عليها وأن يتخلق بها. لكن حتى الإنسان المستضعف إذا كظم غيظة وهو مستضعف فهذا أيضا يثاب على كظم الغيظ, بل ويثاب على تعرضه لمثل هذا الظلم الذي لا يقدر على أن يدفعه, خاصة إذا لجأ إلى الله عز وجل وطلب منه النصرة وطلب منه أن يرفع عنه الظلم والمقت والغضب, والله أعلم. عندنا أسئلة ثانية يا عبد الكريم؟ طب نأخذ هذا الفاصل ثم نعاود إن شاء الله.
سنعود إن شاء الله. موعد أذان المغرب.
الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول
حي على الفلاح.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
ربنا ربنا ظلمنا أنفسنا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار وللفتوى شرار.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. عدنا بفضل الله، معنا الأخ عبد الرحمن من الدقهلية. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام. ازيك يا دكتور؟
بارك الله فيك.
ربنا يبارك في حضرتك ويكرمك. والله حضرتك كنت عاوز اعرف هل ايام النبي صلى الله عليه وسلم يعني هناك مظاهر للفصل بين السلطات التشريعيه والتنفيذيه؟
لا مش سامع يا عبد الرحمن، علي صوتك. علي صوتك يا عبد الرحمن.
هل في ايام النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم،
في ظل حكم الشريعه الاسلاميه كان هناك فصل بين السلطات من تشريعية وتنفيذية وقضائية، وما أهم مظاهر هذه السلطات؟ بارك الله فيك.
هذه مسألة يا عبد الرحمن، النبي صلى الله عليه وسلم حكم الأمة بمقتضى شرع الله عز وجل، وعايز أقول لك إن شرع الله عز وجل يعني قرآن وسنة، دور الرسول فيه ودور المبلغ، السنة مبلغ والقرآن مبلغ، ثم الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتولى بنفسه السلطة التنفيذية. فلاحظ حتى في زمن الرسول كان في فصل بين سلطة التشريع وبين سلطة التنفيذ. أنا مش عايز يعني نعبث بالعبارات، لأن الأمة المسلمة إذا حافظت على هويتها وحافظت على شريعتها غير ممنوعة من أن تأخذ بأساليب التطور التي عرفتها البشرية ما لم تكن مخالفة أو مصادمة لشرعها. ولهذا قضية الفصل بين السلطات قضية مصلحية، لأن السلطات إذا وضعت في يد شخص واحد غير معصوم لا شك أنه سيستبد وسيستبد من حوله. ومن هنا اتفق العقلاء على أن السلطات تتوزع بين أجهزة أو سلطات أو مجالس أو نحو هذا، لكي لا يوجد المستبد الذي يستبد الذي يسن القانون وينفذ ويقضي ويفعل ما بدا له. هذه مسألة تعارف عليها عقلاء البشر، وهي لا تتعارض مع شرعنا، لأن شرعنا أصلا جعل أصل التشريع لله، إن الحكم إلا لله، وأعطى البشر سلطة أن يشرعوا فيما لا يخالف حكم الله. عشان كده أقول لك إيه، يقول لك الحكم الشرع ابتناء لا ابتداء، تشريع في قوانين مرور وقوانين تنظيمية وقوانين مقننة لكيف يطبق الحكم الشرعي نفسه، كل هذا سائغ وجائز في حكم الله. التنفيذ المنفذ لابد أن يكون منفذا فقط، لا يكون مشرعا ومنفذا وقاضيا في آن واحد، فيكون منفذا فقط، القاضي يكون قاضيا فقط. هذا مما تعرف عليه العقلاء. الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في يده بين سلطة التشريع بس باعتباره مبلغا عن الله، وبين سلطة التنفيذ، وبين سلطة القضاء. لكن الخلفاء الراشدين من بعده، بل والرسول صلى الله عليه وسلم نفسه، ما كان يقضي في كل أنحاء الدولة الإسلامية. أرسل معاذ قاضيا إلى اليمن، أرسل أبا موسى، أرسل عليا، ويختلفون هل كان علي قاضي ولا كان منفذ ولا كان يجمع بين الاثنين. فهذه مسألة مفتوحة مسموح بها الاجتهاد يقبلها في شرعتنا، ولا تتنافى مع شرع ربنا عز وجل. بارك الله فيك يا عبد الرحمن. أخونا مجدي، السلام عليكم.
عليكم السلام يا شيخ جمال، ازي حضرتك؟
بارك الله فيك.
حضرتك طبعا الصحة مذكور في القرآن.
نعم.
هناك في صحة
المطلوب؟
مطلوب ان انا تزوجت زوجة وهي طلعت ساحرة تمارس السحر، ماشي؟
نعم.
وهي طبعا عندي كان عندي منها ثلاث اولاد، وطبعا هي غارسة فيهم البذور دي من زمان يعني، واخد حضرتك؟ على أساس إن هي متعمقة في الشيء دوت.
أيوه.
وطبعاً بالتالي يعني سحبتهم واحد ورا واحد.
أنت علاقتك بها إيه دلوقتي؟
مطلقة.
مطلقة.
أه. وحتى من ضمن الأحداث دي إن هي يعني خلت ابني اللي هو الولد يحاول يقتلني.
سؤالك إيه؟ سؤالك إيه يا مجدي؟
سؤالي دلوقتي إيه هما حكمهم معاها يعني؟
الاولاد معاك ومعاها ولا معاك لوحدك؟
معاها هي. معاها هي بالطوق اللي انا قلت لحضرتك عليها.
اولا السحر حرام، والساحر آثم بل قيل كافر، فهذا حكم الشرع فيه انه حرام، وانه هو الساحر نفسه يدور حكمه بين الكفر او الكبيرة الكبيرة العظيمة. الامر الثاني اننا فيما يتعلق بالسحرة والاسحار نستعيذ بالله من شرورهم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. النفاثات في العقد هن الساحرات، نستعيذ بالله من شرورهن، ونلجأ إلى الله ونعتصم بالله ونعلم أنهم لا يملكون لنا النفع ولا الضر. ده عامل زي واحد يتربص لك في طريق عايز يقتلك أو عايز يضربك، أحيانا يصيبك وأحيانا لا يصيبك. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثالثا نقول إن السحرة لو كانوا يستطيعون الضر والنفع لنفعوا أنفسهم، لنفعوا أنفسهم، ورب العزة قال عنهم وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، قال ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. فنسأل الله السلام والعافية. أما عن أبنائك فحاول أن تجنبهم هذا، بكل الوسائل حتى يعني تعفيهم من الإثم والخطيئة والعقوبة الربانية. معنا اتصال أخونا تامر. السلام عليكم. اتفضل يا أخي تامر، ارفع صوتك الله يبارك فيك.
أيوة شيخ
اتفضل.
والله إنه أحبك في الله الذي يبارك لك يا رب.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
أم الشيخ والله بدي أسألك سؤال.
اتفضل.
لو سمحت دلوقتي رأي في المصحف لازم يكون واحد متفضي ولا
مش سامع يا تامر؟
صادر يعني.
قول يا تامر تاني الله يكرمك.
لو سمحت بدي أسألك رأي في المصحف لازم يكون متفضي.
الإيه؟ القراءة في المصحف؟ القراءة في المصحف بوضوء يعني؟ يستحب الوضوء، يستحب الوضوء يا تامر. إذا أردت أن تقرأ من المصحف يستحب الوضوء لأنه لا يمس القرآن إلا طاهر. معانا أم ماجد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أم ماجد.
بقول لحضرتك أنا بنتي هتدخل الأسبوع الجاي وكنت عايزة أعمل لها حنة، وهي هتبقى بنات بس، ما فيش أي صبيان ولا أي رجالة، بس هيبقى فيها أغاني كده، حرام ولا في إيه؟
يعني بنات بس وما فيش رجالة وفي مكان مغلق عليهم.
أوه.
لا بأس، ونختار برضو الغناء اللي هو المباح.
أوه.
مش الغناء الحرام
اللي هو إسلامي يعني ولا
إيه؟ غناء إسلامي، حتى لو مش إسلامي يبقى. أوه. ما فيهش إثارة للغرائز ولا.
أوه. أوه.
انت عارفة الفرق بين ده وبين ده.
أيوة.
نعم،
شكرا شكرا،
بارك الله فيك. إيه، انتهت حلقتنا، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقني وإياكم في هذه الحلقة وفي كل لقاءاتنا وفي كل حياتنا لما يحب ويرضى. اللهم تقبل منا وتب علينا واقبلنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتقبل منا عملنا القليل وجازنا عليه بالقليل، وردنا ورد أمتنا إلى الحق ردا جميلا، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار.